أربعة للبودكاست.
زرعوني في بلادي فأنا أهوى بلادي.
غربة في الوطن، غربة دون وداع ولا عناق. في الأصل لم تكن النية إلا النجاة والهروب من الموت، خدعة مبيتة ومحبوكة بمكر. فالاحتلال أراد تهجير سكان غزة والشمال منتهجاً أساليب عدة، منتهكاً كل القوانين والشرائع الدولية. لم يبق فعلاً بربرياً إلا ومارسه إبادة جماعية بأشكالها المروعة، قتل ونسف للأحياء، تجويع وحصار مطبق. حمل بعض الناس أمتعتهم وتوجهوا إلى الجنوب، حيث الهدوء والسماء الصافية على عكس الشمال تماماً، فسماؤه ملبدة بالطائرات والقصف، وكانت النية العودة فور زوال الخطر، ولم يعلموا أن الأخطر سيلحق بهم. هذه هي فعلة العدو، فقد باع لهم الوهم المغلف بالعسل، فصار الناس يدعون أحبتهم وكل جيرانهم للنزوح قبل فوات الأوان، بعد أن تفنن جيش الاحتلال في تصوير الجنوب على أنه مدينة السلام. لم ينصع الناس لأوامر العدو، لكنهم ككل البشر يبحثون عن الأمان، وهكذا هناك من نزح مباشرة للمنطقة الآمنة كما يدعي الاحتلال. فالاسطوانات المسجلة لم تكف عن الاتصال بهواتف المواطنين تدعوهم لإخلاء الشمال فوراً والتوجه إلى منطقة تسمى المواصي في الجنوب. وعلى الرغم من استجابة بعض الناس لأوامر الإخلاء، إلا أن الأغلبية بقيت صامدة متجذرة، كل في بيته متشبثاً بشجرة الزيتون التي غرسها مع جده منذ أن كان طفلاً. كان اليوم يمر ببطء شديد، وكل ثانية تمضي تساوي شلالاً من الدماء. كذلك تنساب أوامر النزوح كالسيل من هاتف لآخر دون توقف، والقذائف الصاروخية تخلع القلب وتجمد الدماء في العروق وتضعك في اختبار حقيقي للشجاعة ورباطة الجأش، وكأنها شيطان يلح عليك ويوسوس لك للجوء إلى الجنوب. لكن إيمان الفلسطينيين بقضيتهم أقوى من وسواسهم. لا أخفيكم أن كل إنسان يعيش في غزة فكر بالنزوح، فالمراسلون في ميدان المقتلة ينقلون صوراً حية تقشعر لها الأبدان، والصراخ عبر المذياع مفزع أكثر، لأن خيالك يرسم لك المشهد بكل تفاصيله، مستبدلاً كل الشخوص بشخصك أنت، لتتخيل صرخاتك أنت، وتظن أن المفقودين يخصونك أنت، أخوك وأبوك وأمك. ثم تغزوك فكرة رهيبة، وماذا لو كنت أنت الناجي الوحيد؟ تتخيل ودموعك تنساب على وجنتيك التي أصابتها حكة من ملوحة الدمع، ثم يوقظك من كابوس اليقظة صوت مدون وقصف قريب من مكانك، فتصدر منك شهقة تضعك أمام الواقع الذي ما زال الشيطان فيه يرسل لك أوامر الإخلاء. والنفس أمارة بما تهوى، لكن الوطن يحتاج إلى ثبات، وقد ثبت الناس إلى أن باغتهم القدر. ترحيل قصري بدأ باقتحام البيوت، بث الرعب في نفوس الأطفال والشيوخ، وكلهم تعرضوا لإطلاق نار عشوائي. فيرتقي من قدر لهم فقد حياتهم، فيما يرحل الباقون قصراً. وهذه المرة نصب الحاجز الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه. من يمر بسلام يكتب له عمر جديد، لأنه بالحقيقة هو حاجز الموت والقهر والإذلال والاعتقال بلا مبرر أيضاً.
أول حاجة قرار النزوح، كان أصعب قرار ممكن أنت تاخده في هذا الوقت، لأنك ما بتكون عارف إذا هذا القرار صح ولا غلط، ومع أنه بنكون متأكدين أنه اليهود ما بنوثق فيهم، بس نتيجة الضغط علينا والخطر اللي عيشونا إياه أخذنا قرار النزوح الإجباري مش برضانا، وهذا كان أسوأ إشي عملناه في الحرب وأكتر حاجة بنندم عليها. اترتب عليها معاناة النزوح بمعنى الكلمة، معاناة أول حاجة ما بدنا نطلع، أنا طالعة عن طريق حاجز، طبعا الحاجز في دبابات، في اليهود محطة القناصات موجهاها علينا، وأنا معايا أطفال صغار ومعايا ست كبيرة، وأنت بتمشي في مكان في شهداء على الأرض ما حدش قادر يقرب عليهم، وبكونوا بزعقوا عليك بالميكروفونات ممنوع توطي وممنوع تلف وجهك وممنوع إذا غرض من أغراضك ويقولوا إنك تجيبهم. أنا بنتي حاملة لعبتها في إيدها ومش راضية تسيبها، وحكيت لها يا ماما إذا وقعت ما تجيبهاش، وزعلت وبس ضلت مسكاها ومتمسكة فيها لحد ما آخر ما وصلنا الطريق، ورفعين إيدينا وحاملين الرايات البيضة على إنه إيش نكمل الطريق ونصل بسلام وأمان.
أصعب إشي في الحرب هو النزوح. للأسف أنا اضطريت أن أطلع من بيتي بعد أسبوع من الحرب، أنا بالأساس سكان حي النصر، إجانا أوامر إخلاء لكل سكان البناية اللي إحنا ساكنين فيها. اضطريت أني أروح عند حد من القرايب في جنوب القطاع، رغم أنه أنا أهلي كتير قرب علي بشرق المدينة وتحديدا في حي التفاح، لكن خفت أروح لأنه كان في استهداف لكل النازحين اللي بتحركوا عن طريق قصف السيارات والشاحنات. كلمة نزوح كتير 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 مؤلمة، حتى بعد الحرب حتترك كتير أثر، يعني هي جرح مش أثر، هي جرح كتير يعني عميق. نزوح كتير تفاصيله كتير بشعة، يعني بكفي إني مثلاً أقعد شهر أو شهر ونص ما أعرف أي إشي عن أهلي بالشمال، شهر ونص أو أكتر إني ما أعرف هل هم عايشين هل هم ميتين. أسمع إنه أحياناً قصف حواليهم أو البناية اللي جنبهم، بس ما أعرف إذا هم على قيد الحياة. أنا ضليتني حوالي شهر ونص أستودع أهلي، وكتير كنت بقنع نفسي إنه هم إن شاء الله حيكونوا على قيد الحياة، والحمد لله ربنا سلمهم.
في خضم هذه الكارثة المدمرة التي يعيشها قطاع غزة منذ قرابة العام، وجد النازحون أنفسهم يتعايشون مع الواقع رغم صعوبته وتحدياته التي تفوق قدرتهم، حيث انهارت المباني وتحولت الشوارع إلى حطام والمساحات الفارغة إلى مخيمات تؤوي النازحين، وكل عائلة تسكن خيمة صغيرة أثارت في نفوسهما صدمة كبيرة، فمن بيوت عز إلى خيام يسهل تمزيقها.
أول ما وصلنا على الجنوب اللي حكوا عنها المفروض إنها تكون آمنة، قعدنا في مدرسة إيواء للنازحين في خان يونس، وبدينا معاناة التعايش، نعيش في صف في من 60 لخمسة وستين فرد، يعني تقريبا من 7 إلى 8 عائلات، وناس بتعرفهم وناس ما بتعرفهم، وبدك أنت تعيش معهم لأنه ما في إلك ملجأ ثاني، ما في إلك مكان ثاني تروح عليه. نحاول مع صعوبة التعايش بهذا المكان ومن بين هذه الناس والزحمة والأمراض والصغار والحمامات أعزكم الله، يعني إنك أنت تشوف المريض ينام في نفس المكان اللي أنت نايم فيه ويتصل العدوى لأولادك، هذا لحالها معاناة. معاناة إنك أنت النوم إنك أنت كيف بدك تنيم أولادك، كيف بدك تعيش بين في هذه الزحمة، هذه لحالها معاناة وصعوبة جدا كبيرة. حاولنا التعايش فيها ومضطرين إحنا نعيش لأنه طبعا ما فيش إن إحنا ملجأ تاني. طيب تأقلمنا شوية وعشنا شوية، بعد هيك بيجينا أمر إخلاء مركز الإيواء، ومن هنا بيجي السؤال اللي كل نازح مر فيه وحكى مع حاله وحكى للناس، وين بدنا نروح؟ ما بنعرف حدا، إحنا بمكان مش مكاننا، صحيح إحنا بنفس القطاع مش برا حدود بلادنا، بس إحنا في مكان حاسين حالنا الغرب، حاسين حالنا في مش ملكنا هذا، وما منعرف حدا، بس بدنا إخلاء اطلع، وين بدنا نروح مش عارفين، وبنقعد ندور على مكان آمن إنه نسكن فيه أو نقعد فيه إحنا وولادنا، نأمن على حالنا بعد ونستقر شوية، وبعد معاناة كبيرة وبعد تعب وصعوبة من إنك تلاقي مكان بسبب الزحمة والاكتظاظ السكاني وعدد النازحين، إنك صعب تلاقي مكان، عملنا خيمة وقعدنا فيها.
كانت مها وضحى أثناء تصريحهما لنا بشهادتهما حول الأوضاع كالحيارة تستفهمان عن سؤال لا جواب له: متى ستنتهي هذه الأيام العجاف؟ متى سنلتقي بعوائلنا في الشمال؟ ضيفتا حكاية ورق الزيتون ككل النازحين تفتقدان ذويهم، ويعز عليهما أن يأكلا بينما أحبتهم جياع.
النزوح كتير بشع، إنك أنت ممكن يتوفر لك أكل في الجنوب وأهلك مش قادرين يأكل حبة بندورة. النزوح كتير بشع لما طفل صغير من قرايبك يتصل ويقول لك خالته في عندكم شوكولاتة ولا في عندكم بطاطا ولا في عندكم أندومي. يمكن هالتفاصيل أي حدا بالعالم يحكي شو هالرفاهية هاي، بس هاي مش رفاهية، هاد أبسط حقوق الأطفال مش موجودة.
أنا بعيدة عن أهلي، اشتياقي لأهلي فوق الخيال، لأني لا بنتواصل بسهولة ولا بحكي معهم بسهولة ولا بطمن عليهم ولا بطمنوا علي. أنا في لحظات تعبي وفي لحظات مرضي أكتر حاجة كنت أفقدها لأهلي، مع إنه المسافة اللي بيني وبين أهلي ما بتاخدش أكتر من نص ساعة لما أنا أوصلهم، بس في بيناتنا حاجز. الوجع اللي كنت أحسه لما أنا أكون بدي أمي، بدي إخواتي، مشتاقة لأبويا، مشتاق، عندي شوق إلهم مش طبيعي. يجي رمضان علي وأقعد على صفرة ومن غير ما أكون مثلا عند أهلي أو معزومة عندهم أو هم معزومين عندي، فيش هيا لرمضان، فيش هيا للعيد بدخلة أهلي علي أبويا وإخوتي، أو إن أروح أزورهم في العيد أخذ أولادي ونروح زي العوايدنا، إنه هذا كله فقدناه. واللي بيجرك أكتر برضو برجع بقول المسافة اللي بينه وبينهم ما بتاخدش نص ساعة، وحرمينا اليهود إنه إحنا نرجع على بلادنا. هذا القرار اللي أخذناه قرار نزور نندم عليه، لأنه أنا بتمنى بكل لحظة وبكل دقيقة عايشة فيها بعيدة عن بيتي، بعيدة عن مكاني، بعيدة عن أهلي، بتمنى إني أموت في داري، بتمنى إني لما أجري، لما أتوجع، لما تيجي مناسبة رمضان أو عيد يكونوا أهلي جنبي. مشتاقة لهم، مش قادرة أطولهم، مشتاقة لهم، مش قادرة أشوفهم.
أما القصة الأعقد بالنسبة للعائلة الواحدة فهي عائلة أم إبراهيم. بنصف قلب هنا ونصفه الآخر في الجنوب قصرا، هنا في الشمال الذي يعيش أشد أنواع العذاب، التقينا بالسيدة أم إبراهيم المقيمة في مركز إيواء بمدينة غزة، بينما زوجها وبعض أولادها أجبروا على النزوح إلى الجنوب. قرارات العائلة تحت النار تؤخذ شورى بينهم، وحدة الحال والاطمئنان بأن الكل هنا يخففان من عبء الحرب، ولكن حتى القرار العائلي ينسفه الاحتلال الذي يغيب زوج أم إبراهيم وأولادها، فبعد أن حوصروا في المنطقة التي كانوا متواجدين فيها أجبروا على النزوح إلى الجنوب، بينما بقيت مع صغارها تكابد مشاق الحياة وحيدة ومفتتة القلب.
والله أنا زوجي تحاصر في الدبر أبو مازن، هو وابني أولادي اضطروا يعني جباري أنهم يطلعوا على الجنوب، فأنا الوحيدة اللي ضليتني أنا وولادي، أنا نص الأولاد هنا ونصه في الجنوب، عشان هيك يعني فالحمد لله يعني قدرت ان انا اكون فعلا البطلة يعني وقد المسؤولية مع ولادي، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثير تعبنا نفسيا، انا تعبت كثير يعني انه بالذات من اولادي وهيك، وفيش كم كمان اتصالات بيناتنا، يعني اكتر اشي ريحني انه صار في اتصال بيناتنا واطمن عليهم وهم اطمن علي.
يعني فترة انقطاع الاتصال فيهم يعني قديش كان ينقطع الاتصال؟ خبرين عن هذه الحالة بشكل يعني مفصل.
فترة كبيرة قعدنا نحن فيش اتصال بيناتهم، فترة كبيرة يعني ويعني الحمد لله يكون يعني عارف انه ابني الكبير يعني شجاع وهيك بيعرف يعني يقدر باله على حاله وعلى اخواته وهيك هناك. الحمد لله ان انا دائما تفكيري فيهم بفكر فيهم فكر ايش بياكل ايش بيشرب وكيف هم عايشين. حتى هم لما صار في اتصال صار يسالونا كيف انتم عايشين وهيك بدنا نطمن عليك واحنا كويسين ومبسوطين يا ماما دير بالك انت حالك واخواتك. أنا حتى أنا مريض الضغط وسكر يعني وعندي القلب وهيك.
أما أيهم الابن الأصغر كالقابض على جمرة ويدعي أنها مكعب ثلج، فخلف ضحكته كثير من الحزن، وفي كل ليلة يجدد رجاءه بأن يجمع شملهم مرة أخرى.
كنت في البيت يعني ألعب وهيك وبعديها إلا ما كنت شرب.
لما ماما بتعمل على الحطب وهيك أنت بتساعدها في جمع الحطب؟ من وين بتجمع الحطب؟
من دارنا.
من داركو؟ احكي لي يا أيهم أنت اليوم شو حلمك؟
أرجع الدار.
ترجع الدار إن شاء الله. طب وحلمك تخلص الحرب؟ اشتقت لأبوك؟ كيف بتفتقد أبوك؟
ما لقيهوش يعني بالصف هنا.
بالغرف
ما لقيهوش.
في الليل يعني لما انت تحط راسك على المخدة شو بتفكر؟
بطعم جنوب يرجع.
عنك
ايهم ضلوع ابوه كتير كتير كان بحب له. ابوه هيت بقول انا مستعد ادفع المصاري بس اني اشوف في بلادي الصغار، مستعد ادفع ايش ما ادفع بس ان انا اشوف له بلاد. يعني انه كتير ايهم كان بيعمل عليه كتير.
فكرة التعايش مع انعدام مقومات الحياة لم تكن سهلة يوما، لكنها باتت أكثر تعقيدا مع غياب الزوج والأولاد، فمن طوابير المياه إلى جمع الحطب ثم شرود طويلا والتفكير بما سيأكله أطفالها المتبقين معها يرهقها كثيرا ويأخذ من عافيتها.
عادة النار هذه متعبة جدا. متعبة جدا جدا يعني يعني هجيت صرنا فيش حطب، صرنا نولع الشرايط ونوزع برابيش وهيك نولع. يعني الوضع كان صعب، الوضع حتى الان صعب صعب كتير كتير بالنسبة لتوليعة النار هذه. يعني وقفت على النار هذه حاجة يعني بضطرنا انا ما اقعدهاش، بس الواحد مضطر غصب عنه هو يقعد على النار.
كم مرة بتولع نار باليوم؟
تقريبا مرتين.
على فطور وغدا؟
طبعا.
هي احيانا اوقات بيقدن العصر وانت مش عارفه ايش بدك تعمل لاولادك غدا.
بيقدن يعني الفطور اليوم فطر عدم دور انا شايفه ايش بدي اعمل لهم فطور. يعني عملت فرشيه على النار وبعد هيك قلت لهم ايش دبروا حالكم، يعني لو خبز زعتر فيش زعتر، جبنه فيش جبنه، لهم يدهنوا ياكلوا الاولاد. قلت لهم كاسه شاي وفرشوحه خلص كفايه.
في ناس اخترعت زي قبل شوي ما قلنا انه في اكلات قلتي عنها الاكله الكذابه، شو اخترعتي شو عملتي؟
والله اخترعنا هلقيت في الوقت الحالي البازيلا بيعملوها زي الافوكادو، وبرضه البازيلا بيعملوها عجه، العدس بحطوا عليه صلصه بياكلوه كمان، فتت عدس فتت حمص زي هيك الحمص نفس الشغله، حمص وبازيلا بيعملوه فلافل العلب. العلب فلافل بيعملوها. المية بتيجينا الصبحية وبنقعد طبعا طابور لما نيجي دورك في تعباية المية. وزي ما حكيت في مرات حتى بتيجي المية بندوقها بنلاقيها مية مالحة مش مية حلوة. أغلبية الأوقات
المية الحلوة بتيجي على المدرسة هن ولا بتقطع مشوار طويل لحتى تجيبها؟
الأول والله كنا نطلع برا المدرسة بنجيبها، بس هلقيتها شوية صارت تتوفر المية تيجي على المدرسة. أول ما نزحنا كانت كنا إحنا نطلع برا نجيب المية، بس اللي صارت تيجي لحد المدرسة المهم.
شو رسالتك؟
رسالتي انها توقف الحرب وتكفي على الدمار وموت وتكفي دم في ابنه، ترجع حياتها طبيعية زي الأول عن جد. يعني كفاية دخلوا هالمساعدات على هالبلد، خلينا نعيش يعيشوا هالولاد وتفتح مدارسهم.
قصصنا هذه كانت على سبيل المثال للحصر، ففي كل شارع وزقاق وفي كل مركز إيواء قصص لأرواح أنهكت وبقيت بأجساد تنادي أوقف الحرب. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حكاية ورق الزيتون. كنت معكم في الإعداد والتقديم إسراء الصباغ، وفي التدقيق والإخراج والهندسة الصوتية ماريا محمد. لا تنسوا مشاركة الحلقة ودعمنا بمتابعة البرنامج حتى يصلكم كل جديد. إلى أن نلتقي، في أمان الله.